بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال الشارح رحمه الله: الشيء المشار إليه هي الحركة التي يظن أنها حدث، والحديث أصل في إعمال الأصل وطرح الشك، وكأن العلماء متفقون على هذه القاعدة، لكنهم يختلفون في كيفية استعمالها. مثاله هذه المسألة التي دل عليها الحديث، وهي من شك في الحدث بعد سبق الطهارة. فالشافعي أعمل الأصل السابق وهو الطهارة، وطرح الشك الطارئ وأجاز الصلاة في هذه الحالة. ومالك منع من الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة، وكأنه أعمل الأصل الأول وهو ترتب الصلاة في الذمة، ورأى ألا يزال إلا بطهارة متيقنة. وهذا الحديث ظاهر في إعمال الطهارة الأولى واطراح الشك.
نعم.
عفى الله عنك. والقائلون بهذا اختلفوا، فالشافعي طرح الشك مطلقا، وبعض المالكية طرحه بشرط أن يكون في الصلاة، وهذا له وجه حسن، فإن القاعدة أن مورد النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبرا في الحكم فالأصل يقتضي اعتباره وعدم اطراحه. وهذا الحديث يدل على اطراح الشك إذا وجد في الصلاة، وكونه موجودا في الصلاة معنى يمكن أن يكون معتبرا، فإن الدخول في الصلاة مانع من إبطالها، على ما اقتضاه استدلالهم في مثل هذا بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. فصارت صحة الصلاة أصلا سابقا على حالة الشك مانعا من الإبطال، ولا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره إلغاؤه مع عدم المانع.
ولا يلزم،
قال عفى الله عنك، ولا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره إلغاؤه مع عدم المانع. وصحة العمل ظاهرا معنى يناسب عدم الالتفات إلى الشك يمكن اعتباره فلا ينبغي إلغاؤه. ومن أصحاب مالك من قيد هذا الحكم.
طيب، بس قف حتى لا تكفر علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عباد بن تميم، وعباد بن تميم بن زيد بن عاصم، عن عبد الله بن زيد بن عاصم هو عمه، فيروي عباد عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم المازني أنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه. قول الشكية مبني المجهول، ولم يبين من هو الشاكي. والرواة يستعملون هذا الأسلوب وهو البناء المجهول لأحد معنيين: إما أن يكون الشخص الذي سأل أو شكى هو غير الراوي فأبهمه، لأنه لا يترتب على معرفة اسمه حكم شرعي، سواء عرفنا أن الذي شكى النبي صلى الله عليه وسلم زيد أو عمر، هل يختلف المعنى؟ لا. أو أن يكون هو شكى نفسه، السائل أو الراوي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبهم هذا الأمر، خاصة إذا كان شيئا يستحيا منه نحو ذلك. ولهذا جاء ما يدل على أن الشاكي هنا هو الراوي، هو الراوي نفسه عبد الله بن زيد. فالحديث جاء في صحيح ابن خزيمة عن عبد الله بن زيد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وعلى كل، يعني هذا لا يترتب عليه كبير أثر من حيث الاستنباط، سواء كان الشاكي عبد الله بن زيد أو كان الشاكي غيره من الناس. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه، معنى يخيل إليه يعني يرد في خاطره وتوسوس نفسه ويقع في نفسه تحير من وقوع هذا الشيء أو عدم وقوعه، يخيل إليه. وقول يخيل إليه نسبه إلى الخيال، لأن الخيال ضد الحقيقة، الحقيقة هي وقوع الشيء في الواقع وحصوله في الواقع، وأما الخيال فهو شيء يظن وقوعه كما يظن عدم وقوعه. ولهذا قال يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يجد الشيء، يجد حركة في الصلاة ناقضة للوضوء. ولهذا أبهم الشيء هنا، إما لأجل أن يعم الخارج مطلقا، وإما لأنه استحيا منه فكن عنه، وقد مرت معنا في أحاديث الطهارة أشياء كثيرة يكن عنها. فقال يا رسول الله الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يجد في الصلاة شيئا ينقض الطهارة من ريح أو بول أو غائط. فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف. وهذا التركيب دائما يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه الجزم على اعتبار لا ناهية، لا ينصرف، لا الناهية تجزم الفعل المضارع، ويجوز فيها الرفع على اعتبارها نافية، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والمعنى واحد. وإن كان بعضهم يقول إن مجيئها نافية أبلغ من مجيئها ناهية، لأن إذا جاءت نافية فكأنه يقول هذا الذي ينبغي أن يكون حاصلا وواقعا لا محالة أنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب، قال الإمام ابن دقيق العيد رحمة الله عليه يعني الشيء المشار إليه الحركة التي يظن أنها حدث، يعني حركة يجدها في بطنه في قبله في دبره، هذه الحركة يظن أنها حدث ولكنه لا يتيقن خروجها. هذا الحديث أصل كبير جدا في الشريعة، وهو أن الأصل البقاء على الحال المتيقنة، وإذا طرأ على الإنسان شك لم يزل ذلك اليقين بهذا الشك. قال القاعدة هذه العلماء متفقون عليها، ما بينهم خلاف في أن الشك لا يلتفت إليه، نبقى على الأصل المتيقن، لأن الشك ظن والأصل يقين. وهذا كما أنه عند العلماء فهو أيضا عند العقلاء في أن اليقين لا ينتقل عنه إلا بالشك، وحتى في بقية العلوم وفي أحوال الناس هذه قاعدة تكاد تكون قاعدة فطرية كما أنها قاعدة شرعية، في أن اليقين يبقى عليه ولا يزال عنه بسبب الشكوك والخيالات. العلماء قد يختلفون في التأصيل وقد يختلفون في التطبيق، يعني أحيانا يقع بين العلماء خلاف في تأصيل شيء من الأشياء، وأحيانا يتفقون على تأصيله لكنهم في التطبيق يختلفون فيه. فمثلا أخذ المال بخلسة أو خلسة سرقة، لكنهم يختلفون في التطبيق في مقدار هذا المال الذي يستوجب أن يقطع. مثلا الذين قالوا إن السوم شرط في زكاة السائمة، ثم يختلفون بعد ذلك في التطبيق فيما إذا كانت تسوم جزءا من الحول، هل يصدق عليها أنها سائمة أو لا يصدق عليها أنها سائمة؟ هذا أصل متفق عليه، لكن يختلفون في التطبيق، ومما اختلفوا فيه في التطبيق هذه المسألة التي نحن فيها. فهذا إنسان دخل في الصلاة بيقين الطهارة ثم شك في حصول الحدث، فماذا يعمل؟ قال الشافعي أعمل الأصل السابق. ما هو الأصل السابق؟ طهارة. هذا شك مسبوق بأصل وهو لأن هذا الإنسان دخل في الصلاة وما دخل في الصلاة إلا وهو متطهر. قال: وطرح الشك الطارئ وأجاز الصلاة في هذه الحالة. يعني صلاة الإنسان مع شكه في طهارته صلاة صحيحة، لأن الشك مطرح كأن لم يكن، والإعمال هو إنما هو للأصل السابق. ومالك منع من الصلاة مع الشك في بقاء الطهارة، وكأنه أعمل الأصل الأول. الأصل الأول، طيب عندنا أصل أول عند الشافعي وأصل أول عند مالك. قال: الأصل أول الأول، الإنسان قبل ما يتطهر ويبدأ أليست ذمته مشغولة بالصلاة ولا لا؟ هو مطالب عند الله عز وجل بأن يؤدي هذه الصلاة. إذن الأصل أن ذمته مشغولة. هذه الذمة المشغولة أو هذا الأصل يقين ولا ما هو بيقين؟ يقين. لا يرتفع هذا الأصل مع وجود الشك في صلاة وقع شك في طهارتها. فإذا أيضا مالك أعمل أصلا أول، ولهذا قال: وكأنه أعمل الأصل الأول وهو ترتب الصلاة في الذمة، ورأى ألا يزال أي هذا الأصل إلا بطهارة متيقنة. القرافي له كلام يقول: كل منهم عنده أصل، الشافعي عنده أصل ومالك عنده أصل، لكن مراعاة أصل مالك أولى من مراعاة أصل الشافعي. كيف؟ قال: إن الشافعي رحمه الله باطراحه للشك أعمل أصل الطهارة، ومالك باطراحه للشك أعمل أصل الصلاة. وإذا نظرت إلى الطهارة وإلى الصلاة وجدت أن الصلاة غاية وأن الطهارة وسيلة، فأيهما الاحتياط؟ أن نحتاط للغاية ولا نحتاط للوسيلة؟ للغاية، الصلاة إذن. وبناء عليه فيقول: إن الأصل الذي أصله مالك أقوى، لأنه احتاط لأصل الغاية وهو العبادة، واحتاط الشافعي لأصل الوسيلة وهو الطهارة. طيب، هذا الآن تقرير استدلال الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة. قال: هذا الحديث ظاهر في إعمال الطهارة الأولى واطراح الشك. هذا الأصل الذي التفت إليه مالك أليس معلوما عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلم يراع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل البعيد، وإنما راعى الأصل القريب وهو الطهارة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال: والقائلون بهذا اختلفوا. قال الشافعي: اطرح الشك. وبعض المالكية: اطرح الشك بشرط أن يكون في الصلاة. المالكية لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة نتصورها بشكل جيد. أولا، منهم من قال إنه يعمل هذا الشك احتياطا للصلاة، فيجب عليه أن يدع الصلاة سواء وقع الشك عنده في أثناء الصلاة أو وقع الشك عنده قبل أن يدخل في الصلاة. إنسان تطهر قبل ما يكبر الإحرام جاءه هذا الشك لا يصلي، عليه أن يجدد وضوءه. أو إنسان كان في أثناء الصلاة ووقع له الشك أيضا يدع هذا ويجدد وضوءه. وقال بعض المالكية إنه يفرق بين من جاءه الشك وهو في الصلاة وبين من جاءه الشك قبل الصلاة. فإذا جاءه الشك في الصلاة ما يلتفت إليه ويمضي في صلاته، وإذا جاءه الشك قبل الصلاة فإنه يعمله ويتوضأ. ولهذا قالوا بعض المالكية: اطرحه بشرط أن يكون في الصلاة. قال ابن دقيق العيد: وهذا له وجه حسن، هذا له وجه حسن. كيف حسن؟ قال إن مراعاة أن يكون الشك مطرحا إذا كان في الصلاة ولا يطرح إذا كان خارج الصلاة له وجه حسن. ما هذا الوجه الحسن؟ قال عندنا قاعدة وهي الأصل حينما تأتي عندك معاني في النص، الأصل مراعاة هذه المعاني، أليس كذلك؟ لأن الكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الراوي الأصل أن لا يكون منه لغو، كلام لا فائدة منه. فإذا كان كذلك فنحن نرى أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، إذن ذكر ظرفا لوجود هذا الشيء وهو في الصلاة. هذا معنى، ومفروض أن نراعي هذا المعنى، وحينئذ نفرق بين من وقع الشك له في أثناء الصلاة وبين من وقع الشك له قبل أن يدخل في الصلاة. قال كونه في الصلاة معنى يمكن اعتباره. طيب وش المعنى الذي يجعل إن الشك في الصلاة ما يلتفت إليه؟ قال إن الله عز وجل أمر العبد إذا دخل في عمل صالح أن يتم هذا العمل وأن لا يقطعه، ولهذا قال الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم. ولا شك أن الصلاة داخلة في عموم العمل. هذا الآن لما ورد عليه الشك وهو في الصلاة، إن انصرف أليس قد أبطل عمله؟ طيب لكن هذا الإنسان الذي لم يدخل في الصلاة بعد، إن ترك هذا الوضوء وجدد وضوءا، هل أبطل عملا؟ ها؟ ما أبطل عملا. إذن الكون في الصلاة له معنى واعتبار في أن الإنسان لو انصرف وهو في الصلاة يكون قد أبطل عملا صالحا قد دخل فيه، والله عز وجل نهاه عن أن يبطل عمله. وليس كذلك الإنسان الذي يكون قبل الصلاة فإنه لم يتلبس بعمل بعد، فحينئذ لا يقال فيه إنه قد أبطل عمله. فإن قال قائل هذا التفريق بين متماثلين، هو شك خارج الصلاة هو شك داخل الصلاة، قال أو كأنه يقول قد يلزمنا ملزم ويقول إذا كان الشك في داخل الصلاة لم تعملوه إذن أيضا لا تعملوه خارج الصلاة. قال لا، نحن هنا لم نعمل الشك في الصلاة لوجود مانع يمنعنا من اعتباره. يعني كأنه يقول الأصل عندنا أن نعتبر الشك، لكننا امتنعنا من اعتبار الشك ونحن في الصلاة حتى لا نبطل العمل. هذا المعنى هل هو موجود في خارج الصلاة؟
لا،
ليس موجودا. إذن لا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع. وجود المانع ما هو هنا؟ التلبس بالصلاة. لا يلزم من إلغاء الشك مع وجود المانع من اعتباره، لا يلزم منه إلغاؤه مع عدم المانع، هذا في خارج الصلاة. قال وصحة العمل ظاهرا معنى يناسب عدم الالتفات إلى الشك يمكن اعتباره فلا ينبغي إلغاؤه. وفرق بعض المالكية تفريقا آخر فقالوا الشك الذي يعتبر هو الشك الذي يكون سببه حاضرا. قال الرجل في الصلاة يخيل إليه، إيش السبب اللي في الشك اللي حدث عنده؟ وجود التخيل. هذا التخيل الآن حاضر ولا أمر سابق؟ ها؟ أمر حاضر. فقال بعض المالكية إذا الإنسان شك في سبب حاضر يعني آني فإنه عليه أن يعيد الطهارة، لكن لو شك في سبب سابق صلى أو وهو في الصلاة قال والله ما أدري الظاهر أني بين العصر والظهر نقضت الطهارة، قال لا يلتفت إلى السبب السابق وإنما يلتفت إلى السبب الحاضر. طيب من أين منزع هؤلاء؟ قال منزعهم أيضا الحديث، لأنه قال يا رسول الله الرجل يخيل إليه أنه يجد في الصلاة، فهذا حديث عن سبب حاضر أو سبب غائب؟ حديث عن سبب حاضر. قال وما أخذ هذا ما ذكرناه من أن مورد النص يعني المعاني الموجودة في النص ينبغي اعتبار أوصافه التي ينبغي اعتبارها، ومورد النص يعني نص الحديث اشتمل على هذا الوصف. أين اشتملوا على هذا الوصف؟ يجد، يجد الآن، يجد الآن. إذن هذا المعنى موجود في سبب حاضر، وهو كونه شك في سبب حاضر، فلا يلحق به ما ليس في معناه من الشك بسبب متقدم. إلا أن هذا القول أضعف قليلا من القول الأول، يعني هذا التفريق عند المالكية أضعف قليل من التفريق الأول. طيب، مع أن قال في الأول وهذا له وجه حسن وهذا وجه أقل من حسن، لكنه يرى أنه له اعتبار. قال لأن صحة العمل ظاهرا، وهو أنه دخل في صلاة بطهارة، وانعقاد الصلاة سبب مانع مناسب لاطراح الشك. أما كون السبب ناجز أو غير ناجز فهو إما غير مناسب أو مناسب مناسبة ضعيفة. يقول إن كون السبب حاضر ولا ما هو بحاضر ما له، إذا تأملت فيه ما له وزن، لأن الأشياء ما يأثر فيها الوقت. فهذا كون في الصلاة إما إن أصلا وصف ما له قيمة أو أنه وصف قيمته ضعيفة، فهذا وجه قول إن هذا أضعف من الأول. لا يزال يعني يدافع عن قول المالكية رحمه الله. قال والذي يمكن، تفضل اقرأ الآن.
قال والذي يمكن أن يقرر به قول هذا القائل أن يرى أن الأصل الأول وهو ترتب الصلاة في ذمته معمول به، فلا يخرج عنه إلا بما ورد فيه النص، وما بقي يعمل فيه بالأصل، ولا يحتاج في المحل الذي خرج عن الأصل بالنص إلى مناسبة، كما في صور كثيرة عمل فيها العلماء هذا العمل، أعني أنهم اقتصروا على مورد النص إذا خرج عن الأصل أو القياس من غير اعتبار مناسبة. وسببه أن إعمال النص في مورده لا بد منه، والعمل بالأصل أو القياس المضطرد مسترسل لا يخرج عنه إلا بقدر الضرورة، ولا ضرورة فيما زاد على مورد النص، ولا سبيل إلى إبطال النص في مورده سواء كان مناسبا أو لا، وهذا يحتاج معه إلى إلغاء وصف كونه في صلاة، ويمكن هذا القائل منع ذلك بوجهين.
طيب، هو الآن يقول والذي يمكن أن يقرر به قول هذا القائل، وهو القائل الأخير الذي يفرق بين السبب الحاضر وغير السبب الحاضر. يقول الأصل عندنا أن الإنسان ذمته مشغولة بالصلاة، وبناء عليه فلا تبرأ هذه الذمة التي شغلها بيقين بعمل مشكوك فيه. لكننا وجدنا أن النصوص الشرعية تستثني صورا أحيانا نحن لا نستطيع أن نقف على مناسبة هذا الاستثناء، فلا نعلق العمل لهذا الاستثناء على أننا نعقل معناه، لأن إعمال النص واجب والبقاء على الأصل واجب. فإذا كان كذلك نحن نبقى على الأصل فيما عدا هذه الصورة المستثناة. وبناء عليه يقول إن كل شك في الطهارة مؤثر إلا إذا كان في الصلاة. وبهذا يقول نحن مشينا مع الأصل واحترمنا أو أعملنا النص أيضا في نفس الوقت. فإن قلت ما نحن ما نعقل في فرق بين الصلاة وما وخارج الصلاة، قلنا لكم وهم حتى لو ما عقلتوا ما يضر، ليس كل شيء نحن نستطيع أن نصل إلى علته. نحن وجدنا أن الشرع استثنى هذا في الصلاة، فيبقى عندنا هذا الاستثناء في الصلاة ولا نتجاوزه إلى غيره، لأن عندنا أن الإنسان ذمته مشغولة بيقين فلا تبرأ هذه الذمة إلا بيقين مثل اليقين الأول. يبقى عندنا هذا الأصل مضطرد في الصلاة، جاء النص الشرعي فاستثنى، نبقى على هذا الاستثناء ولا نتجاوزه إلى غيره. نعم.
قال عفو الله عنك: ويمكن هذا القائل منع ذلك بوجهين، أحدهما أن يكون هذا القائل نظر إلى ما في بعض الروايات، وهو أن يكون الشك لمن هو في المسجد، وكونه في المسجد أعم من كونه في الصلاة، فيؤخذ من هذا إلغاء ذلك القيد الذي اعتبره القائل الآخر وهو كونه في الصلاة، ويبقى كونه شاكا في سبب الناجز، إلا أن القائل الأول له أن يحمل كونه في المسجد على كونه في الصلاة، فإن الحضور في المسجد يراد للصلاة فقد يلازمها فيعبر به عنها، وهذا وإن كان مجازا إلا أنه يقوى إذا اعتبر الحديث الأول وكان حديثا واحدا مخرجه من جهة واحدة، فحينئذ يكون ذلك الاختلاف اختلافا في عبارة الراوي بتفسير أحد اللفظين بالآخر، ويرجع إلى أن المراد كونه في الصلاة. قال الثاني وهو أقوى من الأول: ما ورد في الحديث إن الشيطان ينفخ بين أليتي الرجل، وهذا المعنى يقتضي مناسبة السبب الحاضر لإلغاء الشك، وإنما أوردنا هذه المباحث ليتلمح الناظر مأخذ العلماء في أقوالهم، فيرى ما ينبغي ترجيحه فيرجحه، وما ينبغي إلغاؤه فيلغيه، والشافعي رحمه الله ألغى القيدين معا، أعني كونه في الصلاة وكونه في سبب الناجز، واعتبر أصل الطهارة.
طيب، هو الآن بعد أن انتهى من المحاكمة بين الجمهور وبين المالكية، أخذ يحاكم بين المالكية أنفسهم. المالكية منهم من جعل الوصف المعتبر كونه في الصلاة، ومنهم من جعل الوصف المعتبر كونه حاضر، يعني السبب حاضر سواء كان في الصلاة أو خارج في الصلاة، يعني إذا كان السبب حاضرا آنيا فإنه لا يعتبر، وإن كان السبب سابقا فإنه يعتبر. إذا كان السبب حاضر، إذا كان السبب حاضرا فإنه لا يعتبر، وإذا كان السبب بعيدا فإنه يعتبر. طيب، أيهما أرجح من القيدين، قيد في الصلاة ولا قيد كون السبب حاضر؟ الحديث جاء بروايتين، جاء في الصحيحين بلفظ في الصلاة الرجل يخيل إليه الشيء وهو في الصلاة، وجاء في رواية مسلم بلفظ في المسجد، فمن اعتبر القيد الأول وهو في الصلاة استدل برواية الصحيحين، ومن اعتبر السبب الحاضر استدل برواية مسلم وهو في المسجد، لأن في المسجد يمكن يكون في المسجد ودخل في الصلاة، ويمكن أن يكون في المسجد ولم يدخل في الصلاة. وبهذا يقول إن القول الأول الذي قال في الصلاة يستدل برواية الصحيحين، ويقول إن رواية المسجد محمولة على رواية في الصلاة، لأنه قد يعبر عن كونه في الصلاة بكونه في المسجد، لأن الكون في المسجد هو سبيل للصلاة، وهذا مجاز. ومما يرشح هذا ويقويه القاعدة التي سبق أن قررها ابن دقيق العيد، وهو أنه ينبغي لفقه النص أن نستحضر جميع رواياته. الحديث هنا مخرجه واحد، لكن جاء بلفظ الرجل يكون في الصلاة ولفظ الرجل يكون في المسجد، أيهما الأولى، أن نحمل رواية في الصلاة على المسجد ولا رواية في المسجد على الصلاة؟ في الصلاة يعني في المسجد؟ يعني هل تقول هذا الإنسان في الصلاة لأنه في المسجد، أو العكس؟
العكس،
تقول في المسجد ويقصد الصلاة كذا. إذا كان المخرج واحدا فينبغي أن يحمل أحد اللفظين على الآخر، والذي يحمل عليه هو اللفظ الظاهر في المعنى، فرواية في المسجد يمكن أن نحملها على رواية في الصلاة، فهذا مما يرجح به القول الأول عند المالكية، وهو تقييده بالصلاة وليس النظر إلى قضية أنه سبب حاضر أو سبب غائب. اثنين، قال الشيء الثاني الذي يرجح به ما ورد في الحديث إن الشيطان ينفخ بين إليتي الرجل ويقول أحدثت فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فقوله ينفخ بين إليتي المقصود به يعني إذا قام في الصلاة كما في بعض الروايات. وهذا الحديث فيه ضعف، بل يقول حافظ ابن حجر في تلخيص الحبير هذا تبع في إراده الغزالي وهو تبع فيه الإمام، وكذلك ذكره الماوردي، وقال ابن الرفعة لم أظفر بهذا الحديث، ولهذا فالتعليل به أصلا يحتاج إلى أن يقوى. الأرجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعي ومن وافقه، وهو أن الرجل إذا وجد الشك في الطهارة فإنه يبني على يقين الطهارة حتى يتيقن الحدث، سواء عرض له ذلك الشك في الصلاة أو كان خارج الصلاة. وأما قوله في الصلاة، المعنى الذي يعني بنى عليه المالكية رحمه الله هذا التفريق فهو مجال نظر، لأن الشك لا يمكن أن يكون وهو شيء واحد يأخذ حكمين متناقضين. فإن كان الشك مبطلا فينبغي أن يكون مبطلا في الصلاة وخارج الصلاة، وإن كان الشك غير مبطل فينبغي أن يكون داخل الصلاة وخارج الصلاة، لأنه شيء واحد فلا يعطى حكمين متناقضين. وشيء ثاني وهو مهم جدا يا إخوان أن تنتبهوا له في فقه الاستنباط، هناك فرق بين القيد الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم وبين القيد الذي يذكره السائل في سؤاله. القيد الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم يكون وصفا في الحكم وشرطا فيه، وأما القيد الذي يذكره السائل في سؤاله فليس شرطا، وإنما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه بحسب سؤاله، ولا يلزم من هذا أن ما كان خلاف سؤاله يلزم منه أن يكون له خلاف الحكم. الرجل سأله عن الشيء الذي في الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه عما سأله، لكن يكون هذا القيد معتبرا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ابتداء دون أن يسأله سائل إذا وجد أحدكم شيئا في صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هنا يمكن يقال إن القيد هنا قيد معتبر، وأما هذا فهو مجرد سائل سأل عن حالة فلا يلزم أن تكون ما سوى هذه الحالة هي نقيض هذه التي أجابه فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وشيء ثالث، هم يقولون إنه لا ينصرف من الصلاة حتى لا يبطل العمل كذا، ألا يمكن أن يقال أيضا لا يدع الوضوء حتى لا يبطل العمل؟ أليس الوضوء عمل ولا لا؟ عمل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، وقال إن الرجل إذا توضأ فغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطرة، إلى آخر الحديث المعروف. إذن الوضوء عمل، فإذا قلنا إن الإنسان خارج الصلاة إذا جاء له الشك يعيد الوضوء إذن هو أبطل العمل. والآية التي استدلوا بها صالحة للصلاة كما هي صالحة للوضوء. ولهذا فالذي يظهر والله أعلم بالصواب أن الأرجح أنه يطرح الشك مطلقا. قد ذكر ابن الملقن قصة عجيبة حتى نزيل بها سأمة هذا الجدل الطويل. قال إن رجل جاء إلى أبي حنيفة فقال له إني شربت البارحة نبيذا وشككت هل طلقت امرأتي أو لا، فقال هي امرأتك حتى تتيقن أنك قد طلقتها. قال ثم ذهب إلى سفيان الثوري وقال له إني شككت أنني طلقت امرأتي فلا أدري أطلقتها أو لا. قال له سفيان الثوري رجعها، فإن كنت قد طلقتها فقد رجعتها، وإن لم تكن قد طلقتها فلا تضرك المراجعة. وجاء بعد ذلك إلى شريك بن عبد الله النخعي فقال له شريك طلقها ثم راجعها، طلقها ثم راجعها. قال فذهبت إلى زفار فقصصت عليه القصة فضحك، قال الصواب ما قاله أبو حنيفة وما قاله سفيان فحسن، وأما ما قاله شريك فعجب. وسأضرب لك مثلا، إن مثل هؤلاء كمثل رجل مر بشعب فيه دم فظن أن ثوبه قد تنجس فسأل أبا حنيفة فقال له ثوبك طاهر، وسأل سفيان الثوري فقال له اغسل ثوبك فإن كان قد تنجس فقد طهر وإلا فقد زدته طهارة، وسأل شريكا فقال بل عليه ثم اغسله. نعم تفضل.
قال الله عنك عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. الكلام عليه اختلف العلماء في بول الصبي الذي لم يطعم الطعام في موضعين، أحدهما في طهارته أو نجاسته، ولا تردد في قول الشافعي وأصحابه في أنه نجس، والقائلون بالنجاسة اختلفوا في تطهيره هل يتوقف على الغسل أم لا. فمذهب الشافعي وأحمد أنه لا يتوقف على الغسل بل يكفي فيه الرش والنضح، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى غسله كغيره، والحديث ظاهر في الاكتفاء بالنضح وعدم الغسل لا سيما مع قولها ولم يغسله. والذين أوجبوا غسله اتبعوا القياس على سائر النجاسات وأول الحديث.
لا ترى هو يعني وقولها من أول السطر غلط. نعم. أصلا أن الكلام متصل وأول الحديث وقولها، ولذلك ضبطوها هي منصوبة لأنها لما وضعوها في أول سطر أوهمت كأن كلام جديد. لا وهو وأول الحديث وقولها. نعم.
قال فالله عنك وأول الحديث وقولها ولم يغسل أي غسلا مبالغا فيه كغيره، وهو لمخالفته الظاهر محتاج إلى دليل يقاوم هذا الظاهر.
نعم.
ويبعده أيضا ما ورد في بعض الأحاديث من التفرقة بين بول الصبي والصبية، فإن الموجبين للغسل لا يفرقون بينهما. ولما فرق في الحديث بين النضح في الصبي والغسل في الصبية كان ذلك قويا في أن النضح غير الغسل، إلا أن يحمل ذلك على قريب من تأويلهم الأول، وهو إنما يفعل في بول الصبية وهو إنما يفعل في
لا بول وهو أنما يفعل
قال وهو أن ما يفعل في بول الصبية أبلغ مما يفعل في بول الصبي، فسمي الأبلغ غسلا والأخف نضحا. واعتل بعضهم في هذا بأن بول الصبي يقع في محل واحد وبول الصبية يقع منتشرا، فيحتاج إلى صب الماء في مواضع متعددة ما لا يحتاج إليه في الصبي. وربما حمل بعضهم لفظ النضح في بول الصبي على الغسل، وتأيد بما في الحديث من ذكر مدينة ينضح البحر بجوانبها، وهذا ضعيف لوجهين، أحدهما قولها ولم يغسله، والثاني التفرقة بين بول الصبي والصبية والتأويل فيه عندهم ما ذكرناه.
طيب هذان حديثان ذكرهما المؤلف رحمه الله. الأول حديث أم قيس بنت محصن الأسدية واسمها آمنة، وهي أخت عكاشة أو عكاشة بن محصن الأسدي، أنها أتت بابن لها صغير. قولها بابن الابن يطلق على الذكر، بينما إذا أريد الذكر والأنثى يقال له الولد. أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، وقولها لم يأكل الطعام أي لم يستقل بأكل الطعام، أنه من المعلوم أن المولود من صغره وهو يعطى شيئا من الأطعمة، لكن المقصود أنه يستقل بالطعام، وهذا لا ينافي أنه يشرب الحليب أو يرضع من أمه، لكن الطعام يقوم به، وهذا قد لا يحصل للصبي إلا بعد أشهر طويلة. بابن لها لم يأكل الطعام، فقول لم يأكل الطعام ليس نفيا لحقيقة الأكل، بدليل أنهم كانوا إذا ولد صبيانهم جاءوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحنكهم، وهذا طعام. والشيء الثاني مما يدل على أنه ليس المقصود أنه لم يأكل الطعام أبدا قولها فأجلسه في حجره أو في حجره. متى يمكن إجلاس الصبي؟ هل المولود الرضيع الذي أول ما يولد يمكن إجلاسه في الحجر؟
لا.
إذن هذا له أشهر كذا، فقولها فأجلسه في حجره يدل على أنه قد مضى له وقت، وهذا الوقت عادة يأكل فيه طعام، لكنه لا يستقل بالطعام ولا يقوم به أوده، لكن طعام وغير طعام. فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، الضمير في ثوبه عائد إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. هنا قوله ولم يغسله، هي جاءت في حديث أم قيس بنت محصن، وجاءت في حديث عائشة رضي الله عنها، وادعى الأصيلي كما قال الحافظ ابن حجر أن جملة لم يغسله ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من كلام ابن شهاب الزهري، وهذا هو الذي يسميه العلماء ما هو؟ المدرج. عندنا قاعدة، الأصل الإدراج ولا عدم الإدراج؟ الأصل عدم الإدراج. صحيح هو يقول إن معمر روى هذا الحديث عن ابن شهاب الزهري ولم يذكر فيه جملة ولم يغسل، لكننا وجدنا جماعة قد رووا هذا الحديث عن ابن شهاب وذكروه، منهم مالك ويونس والليث وعمر بن الحارث، وكلهم أئمة ثقات ساقوا الحديث وفيه جملة ولم يغسل. ولهذا قال الحافظ ابن حجر إن من قال بالإدراج لم يأتي بدليل ناهض، ما فيه دليل قوي يدل على هذا الإدراج. ومما يدل على ضعف القول بالإدراج أنه لو سلم هذا فحديث عائشة أيضا ليس فيه دعوى الإدراج، وحديث عائشة فيها أيضا فأتبعه بوله، يعني أتبع الماء البول ولم يغسله، فهذا مما يقوي أن لم يغسله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم قيس، كما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها. قال اختلف العلماء في بول الصبي الذي لم يطعم الطعام في موضع أحدهما، أين الثاني؟ أين الثاني؟ ها؟
في النجاسة، هل مخففة أو
لا؟ أحدهما في طهارته أو نجاسته، هذا الأول. طيب والثاني؟ لا، هل يغسل أو يرش؟ الغريب أن الصنعاني رحمه الله قال إن الشارح ذهل وما ذكر الثاني، له ذكر الثاني لكنه لم يقل والثاني. اختلفوا في مسألتين، المسألة الأولى هل بول الصبي والصبية طاهر ولا نجس؟ وهذا القول بطهارة بول الصبي قول شاذ، وقد ذكر ابن بطال وجزم ابن عبد البر أن هناك قولا للشافعي وأحمد أن بول الصبي والصبية طاهر، لكن قال الإمام النووي هذه حكاية باطلة لا تصح هذه النسبة إلى الشافعي ولا تصح إلى أحمد، ولهذا لا يصح نسبة القول بطهارة البول إلى هؤلاء. فقول أهل العلم أن بول الصبي والصبية نجس، لكن له حكم يختلف عن سائر النجاسات. المسألة الثانية، إذا قررنا أن بول الصبي والصبية نجس كيف يطهر؟ هنا قال اختلفوا، فذهب الشافعي وأحمد إلى أنه لا يتوقف على الغسل بل يكفي فيه الرشح والنضح. قول لا يتوقف يعني أنه لو غسله هل هو آثم؟ لا، بس المقصود أنه ليس بواجب عليه، فيكفي فيه الرشح والنضح. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجب أن يغسله كما يغسل سائر النجاسات، كما يغسل أيضا بول الصبي إذا أكل الطعام، لأن هذا موطن اتفاق بين أهل العلم. الحديث ظاهر في الاكتفاء بالنضح وعدم الغسل، لا سيما مع قولها ولم يغسله. ذكر دلالتين من الحديث، أولا قولها فنضحه، وفي رواية في مسلم فرشه، وهذا حقيقة في النضح والرش وهو إسالة الماء، ولا تنافي بين رواية الرش بين رواية النضح. قال الإمام النووي رحمه الله إن رواية الصحيح عند البخاري فنضحه، وعند مسلم فرشه. قال إن الروايتين هي تعبير عن ابتداء الفعل ونهايته، فابتداؤه رش ونهايته نضح، لأن حقيقة النضح هو أن يغمر الماء ذلك البول ويكاثره ولا يحتاج إلى غسل، لكنه ليس المقصود أي رش، وإنما رش بماء يقع هذا الماء ويغطي هذا البول. الشيء الثاني الذي يدل على أنه يكفي فيه الرش والنضح أنها قالت ولم يغسله، فنفت حقيقة الغسل. الذين أوجبوا الغسل أبو حنيفة ومالك، ما دليلهم؟ استدلوا على هذا باتباع القياس، والأدلة عندنا كما هو الكتاب السنة والإجماع والقياس، استعملوا القياس. ما وجه القياس هنا؟ ألسنا قد قررنا قبل قليل أن البول نجس ولا لا؟ ووهينا القول بأنه طاهر. إذا كان كذلك فسائر النجاسات لا تزول إلا بالغسل، فكان القياس حينئذ أن يكون بول الصبي والصبية كبقية الأبوال يجب غسلها. طيب، من المقرر أن القياس لا يقدم على النص، فكيف يجيب هؤلاء الأئمة عن هذا الحديث فنضحه فرشه؟ قال أول الحديث وأول قولها لم يغسله، أي غسلا مبالغا فيه كغيره. أول الحديث بماذا؟ ما ذكر تأويله. أول نضح بمعنى غسل، وأول لم يغسله أي لم يبالغ في غسله، فيكون معنى قولها فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله، يكون معنى كلامها. هم احتاجوا إلى تأويلين، تأويل قولها فنضحه وتأويل قولها ولم يغسل. أول فنضحه بمعنى غسله، وأول ولم يغسله بمعنى لم يبالغ فيه، فكأن الحديث فبال على ثوبه فدعا بماء فغسله ولم يبالغ في غسله، فغسله ولم يبالغ في غسله. قال وهو لمخالفته الظاهر، يعني هذا الكلام الذي قالوه مخالف لظاهر الحديث، يحتاج إلى دليل يقاوم هذا الظاهر، وكأنه يقول ولا دليل، هذا التأويل خلاف الظاهر. يعني صحيح أنه سبق معنا أن النضح يأتي بمعنى الغسل، لكن الأصل عندنا هو أن النضح خلاف الغسل. إذن الأصل إجراء اللفظ على ظاهره. الشيء الثاني أن هذا الظاهر تأيد بقولها ولم يغسل، كما قال الله عز وجل: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. 3 أيام و7 ما هي 10؟ قوله تلك 10 كاملة تأكيد. فهنا نضحه، الأصل في النضح أنه خلاف الغسل، تأكد هذا الظاهر بقولها لم يغسله، مع أنه لو لم تأتينا جملة لم يغسله فالأصل أن نحمل النضح على الرش. فكيف إذا جاء ما يؤكد هذا الظاهر؟ ولهذا قال: وهو لمخالفته الظاهر يحتاج إلى دليل يقاوم هذا الظاهر، ولا دليل. قال: ومما يبعد هذا التأويل ويضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين بول الصبي والصبية. بول الصبي والصبية جاء التفريق بينها في 3 أحاديث: حديث علي رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. الحديث الثاني حديث لبابة بنت الحارث أن الحسين جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبال في حجره، فجاءت لتأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة وصححه ابن خزيمة. والحديث الثالث حديث أبي السمح رواه الحاكم وصححه ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة. جاءت 3 أحاديث في التفريق بين بول الصبي والصبية: حديث علي وحديث لبابة بنت المنذر وحديث أبي السمح. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين بول الصبي والصبية، فقال في بول الصبي إنه ينضح، وقال في بول الصبية إنه يغسل. وأنتم يا من قلتم إنه يغسل هل تفرقون؟ ها؟ ما يفرقون، هم يقولون يجب غسل بول الصبي، فهذا كما أنه مخالف لظاهر حديث عائشة وحديث أم قيس، فهو أيضا مخالف الأحاديث التي فرق فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين بول الصبي وبين بول الصبية. قال: واعتلوا أيضا في التفريق، قالوا: الواقع أن الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم غسل، لكن تدرون لماذا سمي رش أو نضح؟ قالوا: لأنه كان صبيا، والصبي يقع بوله في لا الصبي يقع بوله في مواضع متفرقة، بينما الصبية هي التي يقع بولها في مكان واحد. فلما كان بول الصبي ينتشر ويغسل فكأنه نضحه، لأن الماء تفرق عليه، فسمي تتبع بول الصبي نضحا نظرا لانتشاره، وسمي تتبع بول الصبية غسلا لأنه في مكان واحد. وهذا الحقيقة يعني تأويل بعيد، تأويل بعيد جدا، خاصة أن أم قيس قالت: ولم يغسل، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يغسل من بول الصبية وينضح من بول الغلام، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فإن قالوا إن النضح يرد بمعنى الغسل مثل حديث مدينة ينضحها البحر أو ينضح البحر بجوانبها يعني يغسلها، فهذا الحقيقة فيه أمر. الأمر الأول: نحن لا ننازع أن النضح يقع أحيانا بمعنى الغسل، لكن نقول في هذا الحديث لا، هو على حقيقته. الثانية: أن يمنع من القول بالغسل تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين بول الصبية وبول الغلام، وهم يلزموا على قولهم ألا تفريق بين بول الصبي وبول الغلام. نعم.
قال عفو الله عنك: وفسر بعض أصحاب الشافعي النضح أو الرش المذكور في بول الصبي فقال: ومعنى الرش أن يصب عليه من الماء ما يغلبه، بحيث لو كان بدل البول نجاسة أخرى وعصر الثوب كان يحكم بطهارته. والصبي المذكور في الحديث محمول على الذكر وفي مذهب الشافعي.
طيب هذا الآن بعد أن قرر أن الشافعي وأحمد قالوا إنه ينضح، لكن بعض الشافعية لما فسروا النضح قربوا من المالكية والحنفية، وأصبح كأن الخلاف بينهم وبين أولئك قليل. قالوا إنه يصب عليه من الماء ما يغلبه، بحيث لو كان بدل البول نجاسة أخرى وعسر الثوب كان يحكم بطهارته. هذا نضح رش؟ لا، إذا وصل إلى هذه الحالة فهو غسل، ولهذا ينبغي أن يبقى على النضح، بمعنى أنه يكاثر بالماء ويرش عليه كثيرا لكنه لا يبلغ هذا المبلغ. نعم.
قال عفو الله عنك: والصبي المذكور في الحديث محمول على الذكر، وفي مذهب الشافعي في الصبية خلاف، والمذهب وجوب الغسل للحديث الفارق بين بول الصبي والصبية، وقد ذكر في معنى التفرقة بينهما وجوه، منها ما هو ركيك جدا لا يستحق أن يذكر، ومنها ما هو قوي، وأقوى ذلك ما قيل إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث، فيكثر حمل الذكور فيناسب التخفيف بالاكتفاء بالنضح دفعا للعسر والحرج، بخلاف الإناث فإن هذا المعنى قليل فيهن فيجري على القياس في غسل النجاسة. وقد استدل بعض المالكية بهذا.
طيب. التفريق، أولا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتفريق، والأصل الانقياد لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يمنع من معرفة الحكمة أو العلة، وهذا أكثر طمأنينة للقلب، لا حرج في هذا. قال الحافظ إن هناك تعليلات لسبب التفريق، منها ما هو متكلف ولهذا أعرض عنه، وذكر تعليل واحد. هذا التعليل ما هو؟ قال إن الصبي نفوس الناس تحبه أكثر من البنت، فيكثر حملهم للذكور أكثر من حملهم للإناث، فلو أنهم طولبوا بالغسل من بول الذكور لأدى ذلك إلى عسر ومشقة. والقاعدة العامة في الشريعة أن ما كثرت البلوى به أو عمت البلوى به كان سببا مناسبا للتخفيف. هذا وجه، يقول هذا أقواها. أما الوجوه المتكلفة فهناك وجه آخر قوي حقيقة، وهو أنهم قالوا إن، وهو يناسب هذا التعيير الذي ذكره من باب رفع الحرج والمشقة، قالوا إن بول الصبي يتفرق نظرا إلى آلته، وبول الأنثى يجتمع، ولهذا بول الأنثى يمكن غسله لأنه يقع في مكان وحيز قليل، بينما بول الذكر ينتشر، وربما أدى هذا إلى أن يغسل الثوب كله، فكان من مراعاة اليسر والتخفيف أن يكتفى في الرش في بول الصبي وليس كذلك في بول الأنثى. أما الأوجه المتكلفة التي أعرض عنها، منها ما ذكرها وبعضهم، قال إن الذكر مخلوق من الماء والتراب، وإن الأنثى مخلوقة من اللحم والدم. استدلوا بهذا لأن آدم عليه السلام خلقه الله من تراب، وأن حواء خلقت من ضلعه. طيب هذا التعليل يصلح في آدم وحواء، لكن ما يصلح في بني آدم وحواء إلى آخر الدهر، ولهذا قال إن هذا التعليل يعني متكلف لا يلتفت إليه. ومنهم من قال إن الإنسان أسره من التراب، والتراب إذا وضع عليه الماء تطهر، وإن الأنثى أصلها من اللحم، واللحم إذا وضع عليه من الدم، واللحم إذا وضع عليه الماء تنجس. لكن هذا أيضا متكلف، ولهذا أقرب شيء في التعليل أن يقال إن ذلك مراعاة في التخفيف لأجل ألا يكون هناك عسر على الناس، إما لقضية كثرة حملهم للذكور دون الإناث، وإما لأن بول الذكر يختلف عن بول الأنثى. نعم.
قال الله عنه: وقد استدل بعض المالكية بهذا الحديث على أن الغسل لا بد فيه من أمر زائد على مجرد إيصال الماء.
نعم استدل.
قاله الله عنك. وقد استدل بعض المالكية بهذا الحديث على أن الغسل لا بد فيه من أمر زائد على مجرد إيصال الماء من جهة قولها ولم يغسل مع كونه أتبعه بماء.
أي. وهذا غريب أن يقوله المالكية لأنه ينقض الكلام الذي قالوه قبل قليل. يقول المالكية إن الغسل لا بد فيه من أمر زائد. الأمر الزائد هو الفرك والعصر ونحو ذلك والحك والقرص ونحو ذلك. كيف؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يغسله، فإذا لا يكون غسلا إلا مع هذه الأشياء. إذا كان كذلك فهم يقولون إن النضح هناك هو الغسل، والغسل لا بد فيه من فرك ونحو ذلك، وهنا يقولون إن الغسل لا يقع بالمكاثرة ولكن يلزم منه العصر ونحو ذلك. ولهذا فالصحيح إن شاء الله في هذه المسألة هو أنه يكتفى في بول الصبي بنضحه ورشه، وأنه لا بد في بول المرأة أو الصبية من الغسل، وهذا في حالة ما إذا لم يطعم أو لم يعتمد على الطعام. أما إذا وقع اعتمادهما على الطعام فحينئذ لا فرق بين بول الذكر وبول الأنثى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. أيوة. وبول الصبية يقع، لا أنا أظن هذا يعني وقع وهم فيه. نعم. العمل بغلبة الظن قاعدة أصولية، لكن محل استعمالها ما لم يعارض غلبة الظن يقين، فإذا عارضها يقين فاليقين أقوى منها ويعمل به ولا يعمل بغلبة الظن. لا موجود، يمكنك ما اهتديت إليها ولا موجودة فيه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.